مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم إن شاء الله عن الكهنوت وإثباته، وفي الأول نتكلم على الاعتراضات التي يعترضونها على الكهنوت. والاعتراضات هي واحد من نقيضين: إما أنه لا يوجد سوى كاهن واحد في السماء وعلى الأرض هو يسوع المسيح، وإما إن الكل كهنة، الكل ملوك وكهنة. وفي آيات بيستخدموها، وطبعاً نذكر كل شيء وبعدين نبقى نرد. ففي بطرس الأولى 2:9 بيقول: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي وأمة مقدسة. فهموا منها أنتم كهنوت ملوكي يعني الشعب كله كهن. وطبعا وجه الخطأ في فهم هذه الآية إن الآية بتاعت بطرس الأولى 2:9 متاخدة من خروج 19:6. يعني ربنا قال لهم كده في العهد القديم: أنتم أمة مقدسة وكهنوت ملوكي، وعلى الرغم من هذا وجدت مجموعة من الكهنة هي التي تقوم بعمل الكهنوت دون سواه، ولكن لأن يوجد فيهم كهنوت فقال لهم أنتم أمة مقدسة وأمة بتاعت كهنوت، يعني موجود فيكم الكهنة الذين يمثلون الله ويقومون بعمله بينكم، فلذلك أنتم أمة مقدسة لأن فيكم كهنوت ملوك. مش معناها أن الكل كهنة، ده الكلام ده لو كانت في العهد الجديد بس ربما كان يفهم كده، لكن دي الآية دي بالذات مقتبسة من العهد القديم وقيلت في العهد القديم في الوقت الذي كان فيه كهنوت مخصص للخدمة. يقول: وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة في خروج 19:6، ورؤيا 1:6: وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى الأبد آمين. طبعا مش مقصود المعنى الحرفي بتاع كهنوت، وإلا ناخد المعنى الحرفي بتاع ملوك. لما نقول جعلنا ملوكا وكهنة، لو كانت كهنة بالمعنى الحرفي يبقى أيضا ملوك بالمعنى الحرفي، فطبعا مش كل الشعب من أصحاب الجلالة يعني وأصحاب التيجان والعروش، فكذلك ليس الكل كهنوت. وطبعا لو قلنا الآية دي بالمعنى الحرفي وكلنا ملوك وكهنة لكان من حق النساء أن يطالبوا بالكهنوت أيضا لأنه قال الكل. ويضاف إلى كده ما ورد في بطرس الأولى 2:5، يعني قبل الآية دي 2:9 قبلها 2:5، بيقول: مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. لاحظوا هنا ماشي بطريقة رمزية، حجارة حية وبيت روحي، مش حجارة بصحيح، ده رمز، كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. إذن موجود هنا حاجة اسمها الكهنوت الروحي أو الكهنوت العام. الكهنوت الروحي أو كهنوت العام، لأن كنتم ممكن تقروا في كتب عوض سمعان عن كهنوت جميع المؤمنين، عايزين نفسر يعني ايه الكهنوت الروحي او الكهنوت العام اللي ملهوش دعوه بالكهنوت المخصص، اللي بيقول لتقديم ذبائح روحيه. دي مثلا زي الامثله اللي عندكم دي في مزمور 141، يقول: فلتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحه نسائيه. إذن الصلاة اعتبرت كتقديم البخور، ورفع اليدين اعتبر كذبيحة مسائية، فاللي بيعمل كده كأنه بيقدم ذبيحة لله من الناحية الروحية، دي ملهاش دعوة بذبيحة الجسد والدم التي لا يقدمها إلا الأب الكاهن. أو مثلا في رومية 12:1 بولس الرسول يقول أطلب إليكم في رأفة يسوع المسيح بأنكم تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. إذا كن أن الواحد يقدم جسده ذبيحة حية، دي اللي بيقول عليها الكتاب صلب الجسد مع الأهواء، واللي بيقول أمت حواسنا الجسمانية، واللي بيقول الموت يعمل فينا والحياة فيكم ومن أجلك نمات كل النهار. هذه الإماتات التي يفعلها الإنسان في جسده بيقدم بها جسده ذبيحة مقدسة لله، زي ما قال في رومية 12:1. هذه الذبائح لا علاقة لها بذبيحة الإفخارستية. أو في عبرانيين 13:15 يقول فلنقدم به كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه، فبرضو اعتبر التسبيح ذبيحة. وفي عبرانيين 13:16 يقول لا تنسوا فعل الخير والتوزيع لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. ومزمور 116 يقول أذبح ذبيحة الشكر أو ذبيحة الحمد. وبرضو في فيليبي 4:18 بنفس الوضع. فبعض أعمال العبادة والإماتة والخير بينظر إليها الكتاب كذبائح، فدي اللي مقصود بيها بالكهنوت الروحي، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك وليكن رفع يدي ذبيحة مسائية، وهذه لجميع المؤمنين. وطبعا ليس هي المقصودة بعمل الكهنوت الذي نعرفه في الكنيسة المقدسة والذي هو امتداد للكهنوت في العهد القديم. كمان في نقطة كويسة خالص، إن الكهنوت ده دعوة. يعني دعوة؟ يعني بولس الرسول في عبرانيين 5:4 بيقول بيقول على الكهنوت لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله كما هارون. فما دام لا يأخذها إلا المدعو من الله يبقى ليست لجميع الناس. أما الذين ينادون بتأميم الكهنوت وأنه يصبح الكهنوت للأمة كلها لكل أحد، فأمامهم طبعا الأمثلة اللي جت في العهد القديم في قصة قورح وداثان وأبيرام، الذين كل ما طلبوه أنهم يرفعوا بخور مش بس يقدموا ذبائح. فكانت النتيجة أن ربنا أمر أن تفتح الأرض فيها وتبتلعهم. يبقى معناها ما فيش أي واحد يدعي الكهنوت أو ينادي بعمومية الكهنوت لكل أحد، لأن قصة قورح وداثان وأبيرام واضحة. وفيها عبارة كويسة خالص ياريت تاخدوا بالكم منها في عدد 16:5، لما الحكاية زادت ودول راحوا وهاجوا على موسى النبي وعلى هارون وقالوا لهم نفس العبارة اللي بيقولوها دول، قالوا لهم كفاكم فإن كل الأمة مقدسة، يعني كل الشعب مقدس بتاع ربنا، يعني انتوا واخدين الحكاية لحسابكم الخاص ومكوشين على كل حاجة، كل الأمة مقدسة ما فيش فرق بيننا وبينكم. فكانت النتيجة ان حصل ايه، قالوا لهم كفاكم ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكم ترتفعان على جماعة الرب، وبيتكلموا بأسلوب روحي ويدعو إلى الاتباع. فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختار يقربه إليه. إذن بيتكلم على الذي له والمقدس واللي بيختاره ربنا واللي بيقربه إليه، فيبقى مش للكل. شاول الملك في صمويل الأول 13:9 لما عمل على إصعاد محرقة عند تأخير صموئيل النبي، الله رفض شاول وفارقه روح الرب وبغته روح رديء من قبل الرب ومات قتيلا. وفي عزية الملك لما مجرد رفع بخور كانت النتيجة ان ضربه الله بالبرص واخرج من جماعة المؤمنين وقطع وطرد. وفي عدد 18:9 بسفر العدد 18:7 بيقول ربنا لهارون والأولاد تحفظون كهنوتكم مع مال المذبح وما هو داخل الحجاب وتخدمون خدمته عطية أعطيت كهنوتكم والأجنبي الذي يقترب يقتل. فيبقى دي توري إيه مدى إن الكهنوت لجماعة معينة، غير أن الذين يحاربون الكهنوت يقولون إن هذا هو أمر في العهد القديم ولا دخل له بالعهد الجديد. دي المشكلة للأسف الشديد، إن البروتستانت الذين يقولون عنهم إنهم يدافعون عن الكتاب المقدس يهاجمون العهد القديم مهاجمة عنيفة، كما لو كان العهد القديم قد ألغي أو قد نسخ أو قد انتهت أيامه أو نحن غير مقيدين به أو هو مجرد عهد الناموس وسبناه ودخلنا في عهد النعمة. أي حاجة تجيب له آية من العهد القديم يقول لك لا 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 دي حاجة في العهد القديم، خلينا في الجديد. طب والعهد القديم ده يعني مش بتاع ربنا، مش كلام ربنا؟ وللأسف أيضا يستخدمون الآية بتاعة تيموساوس الثانية 3:16 كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتهذيب. طب ما دام كل الكتاب موحى به من الله اشمعنا العهد القديم ده وده مش موحى به؟ كما لو كان يظن ان كل الاشياء كانت رموز وانتهت. طب اذا كنا احنا بندافع عن العهد القديم لازم نثبت هذا، لان السيد المسيح في العزة على الجبل قال ما جئت لانقض بل لاكمل في متى 5، ووضع عقوبة شديدة لكل من ينقض حرف من الناموس. وفي رسالة معلمنا يعقوب 1:17 بيقول إن الله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، وبيقول هو الأمس واليوم وإلى الأبد. فربنا ما عندوش تغيير، شريعة الله هي لا تتغير. لكن لازم نفهم مسألة الرمز والمرموز إليه. وجايز واحد يسأل يقول طب ايه رأيك في اللي ورد في كولوسي 2:17 لا يحكم احد عليكم في اكل ولا شرب ولا في سبت ولا هلال ولا من جهة الامور اللي يعني انتهت كانت ظلال للعهد الجديد ظل الامور العتيدة. هنا احب ان اشرح لكم هذا الامر في وضوح لكي تعرفوا قاعدة هامة، وهي المبدأ الروحي الثابت وما يمكن أن يكون رمزا ومرموز إليه. نمسك حكاية السبت، هل تغير السبت في المسيحية أو هل ألغي السبت في المسيحية؟ من جهة روح الوصية لم يلغى السبت إطلاقا. إزاي؟ كلمة سبت أو سبت يعني راحة، ومبدأ الراحة الذي وضعه الله في الفترة السابعة أو في اليوم السابع ما زال قائما إلى الآن، فما زالت الراحة موجودة ما زال يوم في الأسبوع لربنا موجود، ما تغيرش. لكن علينا أن احنا نعرف إيه السبب في أن السبت بقى الحد. من جهة روح الوصية واحد، ومن جهة الحرف نتفاهم فيه. بيقول لك أذكر يوم السبت اللي تقدسه لأن ربنا استراح في اليوم السابع. ده كان في العهد القديم، استراح من عمله خالقا، ولكن لم يسترح من عمله مخلصا. إزاي؟ ربنا خلق الإنسان، ده صح، والإنسان وقع تحت حكم الموت، وظل الله يعمل لكي ينقذ الإنسان من عمل الموت، وأنقذه من الموت بالقيامة، واستراح الله واستراح الناس من حكم الموت، فأصبح فعلا يوم الراحة هو يوم الأحد، وأصبح السبت الحقيقي هو الأحد، وأصبح السبت الأول رمز الأحد. أو ممكن أن نقول إن الأحد هو سبت العهد الجديد، سبت بمعنى الراحة، والكتاب كان بيقول السبت بمعنى الراحة بدليل إن كان بيقول الأرض تثبت في العام السابع. الأرض تثبت إيه؟ في العام السابع، يعني تستريح من الزرع والحصاد والحاجات دي. بينما العام السابع لا فيها يوم ولا أسبوع ولا حاجة، لكن ست فترات تستريح في الفترة السابعة. فربنا قال لهم أنا استرحت خالقا في يوم السبت، في اليوم السابع، ولكني لم أسترح الراحة الحقيقية ما دامت هناك أحكام الموت تطارد البشرية كلها. فمتى استرحت فعلا؟ ومتى استرحتم أنتم؟ استرحتم حينما تخلصتم من الموت بالقيامة، وأصبح يوم الأحد هو السبت. إذن وصية السبت قائمة، بس تغير السبت بالأحد بمفاهيم الراحة على حقيقته، وأصبح الأحد هو السبت الحقيقي. فاكر زمان أول ما ترهبنت، أنا لسه شاب صغير في بدء حياتي الرهبانية، كتبت في مذكرتي العبارة الآتية: حياتي كلها سبت، كلها يوم للرب. كنت فاكر كده يعني قبل ما أجيبكم. حياتي كلها سبت، كلها يوم للرب. انقضت أيام الستة على الأرض، ودخلت في سبتك الذي لا ينتهي، الذي لا يقال عنه كان مساء وكان صباح يوما سابعا. هو قالها مساء يوم ترسمت أسره. ما علينا. المهم يعني لما واحد يقول حياتي كلها سبت، يعني كلمة سبت بمعناها الروحي، يعني الإنسان بدأ يستريح في الرب من تعب العالم الباطل، من مشاغل العالم الباطلة، ويدخل في سبته الذي لا ينتهي، الذي لم يقل عنه الكتاب كان مساء وكان صباح يوم سابع. يبقى ناخد السبت بمعناه الروح. نيجي مثلا للختان. الختان كان معناها قطع جزء من الجسد، رمز لقطع جزء من الجسد يقطع فيموت، رمز لموت العالم أو موت الإنسان كله عن الشهوات، وخصوصا قطع جزء من الجسد في مركز الشهوة دي فيه. وأصبح الختان يرمز إلى المعمودية، لأنها المعمودية معناها الإنسان مات عن حياة الجسد، مدفونين معه بالمعمودية لكي نقوم معه في جدة الحياة. وأصبح الختان في العهد القديم يرمز إلى المعمودية في العهد الجديد، من جهة موات الجسد الجزئي إلى رمز لموات الجسد الكلي، وأيضا من جهة أن الختان كان علامة على دخول الإنسان في عضوية شعب الله، فكان علامة عضو شعب الله أن يختن. وفعلا بالمعمودية أصبح الإنسان يدخل في عضوية شعب الله، ويحيا في حياة بعيدة عن الجسد في الحياة الروحية الجديدة. فوصية الختان ما تزال قائمة، بس المسيحية أدخلتنا في الختان الروحي الذي هو المعمودية. فنقول الختان اتلغى، هقول لك الختان كان يرمز المعمودية، والمعمودية هي الختان بتاع العهد الجديد. الأعياد، كان في عيد الفصح في العهد القديم، تلاقي في كورنثوس الأولى 5-7 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، يبقى برضو بنعيد بالفصح. حتى في ناس لغاية دلوقتي يسموه عيد الفصح المسيحي. عيد الفطير يقول لأن في كورنثوس الأولى 5-7 ودي آية 8، كورنثوس الأولى 5-8 يقول لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا فلنعيد، ليس بخميرة الخبز والشر بل بفطير الإخلاص والحق. فأصبح عيد الفطير يرمز إلى الحياة الروحية التي ننالها الصليب المسيح. عيد الخماسين، كان في عيد الخماسين هو عيد البنتكوستي حاليا. يعني الأعياد كانت رموز، وكل عيد له رمزه، والأحد أيضا كان عيدا وله رمزه. يبقى ما فيش داعي ان احنا نهاجم العهد القديم ونقول وصايا العهد القديم ألغيت. حتى النجاسات كانت رموزا، والطهارة في العهد القديم الطهارة الجسدية كانت رمزا للطهارة الروحية. في عبرانيين 7:12 يقول ان الكهنوت تغير، ولا يقول ان الكهنوت ألغي. تغير يعني اصبح كهنوت على طقس ملكي صادق، وليس على طقس كهنوت الذبائح الدموية في الكهنوت الهاروني. فكما كان ملكي صادق يقدم خبزا وخمرا، هكذا في العهد الجديد يقدم الخبز والخمر بدل من الذبائح الدموية. وكما كان ملكي صادق لا يأخذ كهنوته عن طريق الوراثة من سبط معين، هكذا الكهنوت في العهد الجديد لا يؤخذ بطريق الوراثة من سبط معين، وإنما ارتفع فوق مستوى الأسباط جميعها. فالكهنوت ما زال قائما، ولكن على طقس ملكي صادق. ناخد شوية ملاحظات بسيطة كده. أدلة على استمرار الكهنوت في البشر. حاجة منهم أن المسيح قيل عنه أنه كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق، كما ورد في عبرانيين 7:3 و21 و24. فاستمرار تقديم ذبيحة المسيح بيأتي من خلال تلاميذه الذين يقدمون الذبيحة. فعمل الكهنوت في تقديم الذبيحة مستمر في تلاميذه، لأنه قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه، وتكون له حياة أبدية، كما ورد في يوحنا 6:56. فكيف يأكل الناس جسده ويشربون دمه إن ما كانش فيه قداسات؟ وكيف تكون القداسات إن لم يوجد كهنة يقدمونها؟ وإلا تكون وصية المسيح بأكل جسده وشرب دمه وصية غير ممكنة التنفيذ. وأيضا نجد إن بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11:29 بيقول إذن الذي يأكل ويشرب عن غير استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. إذن فهناك تناول، وهناك من يأكل ويشرب باستحقاق وبغير استحقاق، وفي دينونة لأنه لا يميز جسد الرب. كيف يكون هذا إن لم تكن هناك ذبيحة مقدمة وكهنوت موجود استمرار لذبيحة المسيح؟ ولذلك فإن الذين ينكرون الكهنوت ينكرون بالتالي الذبيحة المقدسة. الاتنين بيمروا مع بعض، وإحنا لما نثبت هذا الأمر هنثبت الأمر التاني، وإن شاء الله سنعطيكم درس عن الذبيحة المقدسة في الكهنوت، لأن الاثنين هيمشوا مع بعض. حاجة تاني، إن بولس الرسول بيقول في رمية 15-16: حتى أكون مباشراً لإنجيل المسيح ككاهن، يعني بصفتي كاهناً as a priest. فهم بيقولوا لا، دي الكاف، دي كاف التشبيه، يعني بيشبه نفسه كلام ده. وطبعاً الكلام ده مش معقول، لأن في آيات عندنا كتيرة في حكاية الكاف دي تخلي الكلام ده مش مظبوط. يعني مثلاً بولس الرسول بيقول: إن كنت كإنسان حاربت وحوشا في أفسس، فما المنفع إن كان الموت لا يقومون. إن كنت كإنسان، يعني بيشبه نفسه بإنسان، ولا إن كنت بصفتي إنسانا زي هنا ككاهن، يعني بصفتي كاهنا حاربت وحوشا في أفسس. أو مثلا لما القديس يوحنا في الإصحاح الأول من إنجيله بيقول على ربنا يسوع المسيح: وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد لأبيه. يبقى هو بيشبه بوحيد الأب، ولا هو فعلا وحيد أبيه؟ يعني مجد بصفته الابن الوحيد للأب، لأن الكاف هنا كاف بتعطي معنى التخصيص في صفة معينة. يعني يقول: أباشر إنجيل المسيح بصفتي كهنا، أنا كإنسان حاربت وحوشا في أفل. المسيح له مجد بصفته وحيدا للآب. أو في رومية 1:21 بيتكلم على فساد أهل رومية، بيقول: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله. يعني هو مشبه بإله ولا كإله؟ يعني as God، يعني بصفته إله، بصفته إله. وفي تيتوس 1:7 بيقول: يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل لله، يعني بصفته وكيلا لله. مش يعني بيشبهه بوكيل لله، طب يبقى وكيل لله يطلع مين بقى إذا كان هيشبهه به؟ فبيقول كوكيل لله، يعني بصفته وكيلا. هنا الكاف بتعطي نوعا من التخصيص في صفة معينة. وفي كورنثوس الثانية 6:4 بيتكلم بولس الرسول عن نفسه وعن باقي الرسل كخدام لله، مش كخدام لله يعني يشبهون الخدام، يعني بصفتهم خداما. بيقول: بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، إلى آخره. يعني بصفتنا خداما لله، مش كخدام يعني التشريع. فبولس الرسول بيقول: أنا ككاهن لله، يعني بصفتي كاهنا لله، بباشر خدمة إنجيل المسيح. إذا كان في واحد كاهن يبقى الباقيين كهنة ممكن. كمان نقطة تانية، اللي هي المسيح وصف كثيرا بأنه رئيس كهنة في عبرانيين 3:1 وعبرانيين 4:15 وعبرانيين 5:9 وعبرانيين 6:20، كل ده واضح أمامكم. بيقول إيه في عبرانيين 3:1: لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. عبرانيين 4:15: لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. وعبرانيين 5:9 صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، مدعوا من الله رئيس كهنة على رتبة ملكيزدك. وعبرانيين 6:20 بيقول: إلى ما دخل الحجاب، حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد. فإن كان المسيح رئيس كهنة، إذن له كهنة يرأسهم. أما الرئيس كهنة كده لقب شرفي، رئيس كهنة يعني هو رئيس لكل الكهنة الذين على الأرض. فكلمة رئيس كهنة تعني أن تحت منه كهنة يرأسه. وبعدين ربنا يسوع المسيح لما تكلم في مثل الكرامين الأردياء في متى 21 كان بيقصد بالكرامين الأردياء كهنة اليهود الذين تآمروا على قتله، وهم فهموا هذا الأمر. فقال لهم ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تصنع ثماره. يعني ما قالش إن الكهنوت ده يتلغي خالص لأنه كنتم تصرفتم بما لا يليق بكهنة الله، وإنما قال ينزع ويعطى لأمة أخرى تصنع ثماره. يعني سيبقى الكهنوت بس في أمة أخرى تصنع ثماره. وقال في عن الكرامين الأردياء أيضا أولئك الأردياء يهلكهم ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين. يعني مش يلغي عمل الكرامين، يسلم الكرم إلى إيه؟ كرامين آخر. وبعدين لما نيجي نتكلم على أمة تصنع ثماره نجد كلام عن كهنوت الأمم. فربنا بيقول من مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين الأمم، وفي كل مكان يقرب لإسمي بخورا وتقدمة طاهرة. بخور وتقدمة طاهرة، ما كانش فيه أبدا تقدمات وذبائح لله وسط الأمم لله، كان للأصنام للأوثان لحاجات زي دي، ولم يكن يصرح بتقديم ذبائح أو بخور إلا في هيكل الله في أورشليم. يبقى لما يقول في كل مكان على الأرض من مشارقها إلى مغاربها يقام عمل كهنوت ويقدم بخور وتقدم تقدمات، معناها إن الكهنوت هيدخل في بلاد الأمم، وهذا لم يحدث إلا في العهد المسيحي. في العهد اليهودي ما فيش كهنوت بين الأمم وما فيش بخور وتقدمات بين الأمم. لعلنا بهذا الشكل نلخص اعتراضنا على تأميم الكهنوت وإنه لازم في كهنوت وسط البشر بالسبع نقط الآتية. يوجد كهنوت بين البشر لأن الله لا يتغير والعهد القديم لم يلغى. ثانيا لأن بولس الرسول سمي كاهنا وهو بشر زينا. ثالثا لأن المسيح رئيس كهنة فلا بد له كهنة يرأسهم على الأرض. أربعة توجد نبوات عن كهنوت بين الأمم، وطبعا دي في العهد المسيحي. خمسة نبوات عن دفع الكهنوت إلى أمة تصنع ثماره، وطبعا ده عن العصر المسيحي. وستة استمرار تقديم جسد الرب ودمه، وطبعا عن طريق كهنوت. وسبعة استمرار أعمال الكهنوت الأخرى. ما دمنا قد قلنا بأن يوجد كهنوت بين البشر، فلألا يقول البعض إن الكهنوت لجميع المؤمنين، نريد أن نقول إن الكهنوت ليس للكل بل لجماعة مميزة. الميزات اللي هنقولها دي هي التي سنأخذها فيما بعد، يعني النهاردة هتاخدوها كعناوين وبعدين هتاخدوها كتفاصيل. مميزة بدعوة من الله، ومميزة بمسحة، ومميزة باختيار وإرسالية. يعني مجموعة ربنا يختارها بنفسه ويرسلها. ومميزة بوضع يد وصلوات. ولو كانت لجميع الناس يبقى إيه لازمة الدعوة ولازمة المسحة ولازمة الاختيار ولازمة وضع اليد؟ ومميزة باشتراطات خاصة لكل رتبة من رتبها. طبعا لو كانت للكل يبقى اشتراطات إيه؟ يكفي إنه مؤمن. ومميزة بأنها جماعة لها درجات هنتكلم عليها، اللي هي الأسقف والقصوص والشمامسة، ولها ألقاب خاصة زي وكلاء الله مثلا، زي الرسل، زي غيره، ولها اختصاصات ليست لجميع الناس ومميزة. ليس فقط بتقديم الذبائح أحسن، يقولوا ما دام اتلغت الذبائح يبقى دول ما لهمش لازمة في نظر البروتستانت يعني. لا، مميزة ليس فقط بتقديم الذبائح، وإنما لها سلطان العماد، ولها سلطان الحل والرب، ولها سلطان وضع اليد لإقامة الخدام والإكليروس. ولهؤلاء فقط رجال الكهنوت لهم فقط خدمة بيت الله وتدبير الكنيسة، ولهم سلطان التعليم، وهم وحدهم وكلاء السرائر الله كما ورد في كورنثوس الأولى 4:1، وهم الذين يمنحون الروح القدس للمؤمنين كما ورد في أعمال 8 وأعمال 19. هذه العناصر ستأخذون كل منها بتفاصيل كثيرة وآيات عديدة. أود أن تلصق بذاكرتكم وبقلوبكم لكي تكونوا مستعدين في كل حين لإجابة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. اتفضل.